أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في القسم الثاني وهو المبيع المختلف الأجزاء مثل الأرض، وقد ظهر فيه النقص عما اشترط من المقدار، كما هو مورد رواية ابن حنظلة: باعوا الأرض على أنها 10 أجربة فظهرت 5، والأرض مختلف الأجزاء غير متساوية قيمة. يعني في هذا قال المصنف: نختار ما اخترناه في سابقه لعين الوجه المذكور هناك من حكم العرف بأن ما أخذ بصورة الشرط وكان جزءا حقيقة فهو جزء المبيع، والمقابلة بين الثمن وبين جميع هذه الأجزاء المشروطة، فما تخلف منها فقد بطل البيع بالنسبة إليه وما قابله من الثمن. يتخير المشروط له بين الفسخ من رأسه في البقية وبين الإمضاء فيها بحصتها من الثمن. دليله الثاني كان الرواية، فإن موردها ما ذكرنا، وقد حكم فيها الإمام عليه السلام بالتخير بالنحو المذكور. هذا خلافا للمحكي عن آخرين حيث تمسكوا بما ذكر في القسم الأول من أن المبيع عين خارجية شخصية، فالزائد عن المقدار الموجود فيها غير داخل في البيع، لأنه ما دام المبيع هو هذا الشخص فالمبيع في الحقيقة الأجزاء والمقدار الواقع، وأما الزائد الذي تخلف فليس مبيعا وإنما هو التزم بوجوده بمقتضى الشرط. فإذا لم يكن كان من باب تخلف الشرط، هذا مبيعك لكن تخلف ما التزمت فيه من كذا، فله خيار التخلف لا غير. هذا، وزاد بعضهم وجها آخر ذكره الشيخ في المبسوط في هذا القسم، فإنه فرق بين الأول والثاني في الحكم، حكم في الأول بخيار التبعض، في الثاني بخيار التخلف. وراء هذا الفرق في الحكم ذكر فرقا في واقع الصورة، فقال إنه في هذه الثانية في القسم الثاني لا يعلم مقدار ما يقابل الفائت من الثمن، لأن المفروض أن الأرض مثلا أو غيرها من مبيع في هذا القسم هو غير متساوي الأجزاء كالأرض. صحيح قال على أنها 10 أجربة فبانت 5، لكن لا تستطيع أن تقول إذا كان الثمن مثلا 10 دراهم فليقسم على 10 أجربة، قسموا الثمن على 10 أجربة واحسموا نصفها للخمسة الفائتة، لأن الخمسة الفائتة بمقدار النصف، 5 من 10 بمقدار النصف، فيكون للفائت نصف الثمن كما للباقي نصف الثمن. لا تستطيع أن تقول هذا، هذا يتم في مبيع متساوي الأجزاء كالحنطة، باعه على أنها 10 أصواع فبانت 5، حينئذ تقول فات نصف المبيع مقابله نصف الثمن لتساوي الفائت مع الباقي قدرا ووصفا لأنه متساوي الأجزاء، كما أن كل جزء من كل صاع، كل نصف صاع هو مثل الصاع أو النصف الصاع الآخر، أجزاء بعض ومثل بعض. أما الأرض فكل جزء منها يختلف عن الآخر بخصوصياته، فليس لك أن تقول كل جريب منها بدرهم، لعل جريبا في جهة يساوي 3 دراهم وجريب في جهة أخرى ما يسوى ربع درهم أو ربع فلس كما قلنا أمس مثلا. فإذا كان هكذا فلا تستطيع أن تقول إن مقابل الجربان الخمسة الفائتة 5 دراهم مثلا، نصف العشر، لجواز أن تكون خصوصيات هذه أرقى من خصوصيات تلك وتسوى أكثر، أو بعضها هكذا وبعضها كذلك. وهذا أمر غير مضبوط، يعني مرة تقول تختلف لكن بشكل مضبوط، تقول فلننظر في خصوصيات كل جزء ونعرف قيمته، أمر غير مضبوط أولا عموما، ثانيا في خصوص ما نحن فيه، هذا الفائت من أي الأجزاء؟ هذا لم يكن موجودا وفات وتلف حتى نقول كان بأوصاف كذا وكذا فيسوى كذا وكذا. قال على أن 10 طلعت 5، خطأ في التقدير، الخمسة الفائتة لا وجود لها، فنقدرها من أي الأجزاء؟ من مثل هذا الجريب أو ذاك الجريب أو ذاك الثالث، أو حتى من مثل جربان من أرض أخرى قريبة من هذه ملاصقة لها، من كل ما يحتمل أن يكون الجريب عليه من الأوصاف يمكن أن تقدره، ويتفاوت بذلك ما شاء الله تفاوتا فاحشا، ويختلف اختلافا كثيرا بين أن يكون بفلس وبين أن يكون ب10 دراهم مثلا، مساوي لتمام ثمن العشر أو ربما أكثر أحيانا. إذن لا نعرف ما يقابل الفائت من المبيع من الثمن، فيصير مجهولا. إذا صار مجهولا فتقول بخيار التخلف، ترجع بماذا؟ تقول بخيار التبعيض، ترجع بماذا؟ بأي مقدار؟ لا نعرف. هذا الكلام أجاب عنه المصنف، عليكم السلام ورحمة الله، في كلامه جوابان، لكن هل هما جوابان عن شيء واحد؟ في نسخ من العبارة تختلف، لا إن شاء الله في آخر الأمر يتبين الحال. أول جواب له يقول إن عدم معلومية قسط الفائت من الثمن لا تضر بالقول باستحقاق المشتري في الفرض، لأن في الفرض، في فرض الرواية وما نحن فيه، اشترى على أن 10 فبان النقص، المشروط له هو المشتري، فعدم معلومية ما يقابل الفائت وقسط الفائت من الثمن لا ينافي القول باستحقاق المشتري لما كان يستحقه واقعا على تقدير العلم. يعني أسألك الآن، لو فرضنا أن مقابل الفائت كان معلوما، ماذا كان يستحق المشتري؟ لا تقول لي لا 5 ولا 4 ولا 3، قل لي كان يستحق ذاك المعلوم. ها، لو فرض أن مقابل الفائت من الثمن كان معلوما، فإن المشتري كان يستحق ذلك المقابل المعلوم، صحيح؟ الآن نقول في صورة عدم العلم، نقول يستحق ذاك الذي كان يستحقه على تقدير العلم، ولا مانع عن هذا الاستحقاق من جهة عدم العلم. لماذا يمنع عدم العلم عن الاستحقاق؟ إذا كان الفائت من المبيع لي، يعني دفعت ثمنا مقابلة والآن لم يصلني، فينبغي أن يكون لي في الواقع شيء يقابله، وإن لم أعرف الآن كم هو، الجاهل لا يمنع عن استحقاق. نعم، تقول لا أستطيع أن أطالب بشيء معين، قل نعم، فلنتخلص عنه بمثل الصلح، نتصالح. تقول ذاك الذي تستحقه أنت المشتري واقعا من الثمن في قبال ما فات من أجزاء المبيع، وصالحك عليه. هي 5 أجربة، ربما تكون ب3 ب5 ب4 درهم، وصالحك عليه ب2 درهم أو ب3 أو بالمتوسط ب4 بين كل الاحتمالات، وهكذا. فإذا أجرينا الصلح صار ما أخذناه صلحان هو ما يقابل الفائت، والباقي يعني أخذنا بالصلح مثلا 2 درهم، الباقي أخذ 10 دراهم هو في قبال الأجربة 5 التي وصلت إلي في هذه الأرض الشخصية. إذن هذا لا يمنع. إن قلت صحيح أنك بهذا البيان صححت الاستحقاق لمقابل الفائت الواقعي، وصححت كيفية استرداده بالصلح عليه، لكن ينشأ عن الجهل به الذي تجاوزته بهذا الجواب إشكال آخر، وهو لزوم الجهل في أصل الثمن عند العقد. لأن المبيع الآن ما هو حقيقة؟ صار يعني الباقي حين العقد. صحيح في الإنشاء قلت هذا مقابل 10، اشتريت منك أرض 10 أجربة، وقلنا هذا معتبر من الأجزاء، هذا في العقد. لكن واقع المبيع ما هو؟ 5، الأرض التي مقدارها 5. وكم ثمن هذه 5؟ حتما ليس كل الدراهم 10، كم؟ بعضها. كم هو هذا البعض؟ لا ندري، لا ندري، لأنني إذا لم أعرف ما يقابل الفائت من المقدار لن أعرف ما يقابل الباقي. طبعا حتى أريحك من بعض الأفكار، هناك من يعترض على المصنف هنا ويقول بلى أعرف، ما دام لم أعرف ذاك أي مقابل الفائت إلا أصل استحقاقه، هناك فائت أستحقه موجود في الواقع، كذلك لا أعرف بالنسبة إلى بقية إلا أصل استحقاق ثمن، هناك ثمن لا أعرف مقداره، لكن لما أجريت الصلح وصالحت على ذاك الفائت أو مقابل الفائت ب2 درهم أصبح فعلا مقابل الفائت هو 2 درهم، والباقي من الثمن هو مقابل الباقي. واضح؟ بعضهم يقول بلى، يصبح معلوما دفع مقابل الباقي 8 دراهم مقابل 5. واضح؟ واضح ماذا أقول؟ قد يقول قائل هكذا، فأنا عجلته لك حتى لا تبقى تفكر، لكن الإشكال هذا أنه إذا لم يعلم ما يقابل الفائت، ولا تقول لي استخرجته بالصلح، أنت لم تستخرج المقدار الواقعي بالصلح، أنت صالحت عليه ورضيت عنه ب2 درهم، مع أنه قد يكون 5 أو 4 أو 6 أو حتى 7 مثلا. واضح كيف؟ فأنت لم تعرف مقدار القسط المقابل للفائت، ومن لم يعرف ما يقابل الفائت من الثمن لا يعرف حصة ما سلم له، ما يقابل الفائت من المبيع لا يعرف حصة ما سلم له من ذلك المبيع، فيؤدي إلى الجهل بما هو الثمن المدفوع حين العقد مقابل الأجربة الخمسة السالمة له. هذا أولا. ثم، وهذا فيه يعني جواب عن إشكال ربما لا نوضحه، يقول ليس فقط لا تعلمه في ابتداء الأمر عند العقد، ولا يمكن استخراجه عند التقسيط. لأن الآن عندما جئنا نقسط ونقول هناك ما فات أريد مقابلة، وهناك ما سلم أعطيك واحتفظ بمقابله، نريد أن نوزع هكذا، ولا نعرف مقابل ما فات ولا نعرف مقابل ما سلم، فلا من الأول معلوم ماذا كنت ابتداء أظن نفسي دفعت 10 دراهم مقابل 10 أجربة، تبين أني دفعت شيئا مقابل 5 أجربة لا أدري ما هو، ولا عند التقسيط أستطيع أن أستخرجه. وهذا للجواب على إشكال، لأنه قد يقول قائل لا يضر الجهل بالمدفوع ثمنا عند العقد، المهم أن يصبح معلوما لاحقا. مثلا في أمثال الموارد، مثلا اشتريت منك كتابين صفقة ب10 دراهم، ما قلت هذا ب4 وذاك ب6 أو هذا ب5 وذاك ب5، ما قلت، هما معان جميعان بالعشر، 10 مقابلهما، كم لهذا كم لذاك لم نقل، ولا يضر. علمي بجملة الثمن في مقابل جملة المبيع كاف في رفع الغرر، واضح؟ فيكفي هذا العلم. لكن بعد ذلك تبين أن أحد الكتابين مملوك لغيرك، بعتنيه فضولا غصبا، غاصب فضولي أيضا، أو جهلا كنت تظن أنه لك ورثته من أبيك ضمن المكتبة الطويلة العريضة التي كانت تزين الدار طيلة سنين طويلة، وستزينه إن شاء الله أكثر من ذلك من السنين، لأنك ما شاء الله بعدك شاب والعمر أمامك ولا تقرأ. فرأيت هذا الكتاب في المكتب وقلت حتما هذا من أبي وهو إرث لي، لكن في الحقيقة أبوك كان استعاره من شخص مثلا بعد عمر طويل لآبائكم جميعا، ولم يمهله الأجل أن يرده. ذاك الشخص جاء وقال هذا كتابي، هذا كتابنا، ينطق عليكم بالحق، ورد البيع ولم يمضه، ويبطل البيع بمقدار ما يقابل هذا ويصح في الباقي. طبعا يثبت خيار التباعد، تريد أن تفسخ في الكل كذلك، لكن إذا أمضيت تمضي في الباقي بما يقابله من الثمن. وبالآن حقيقة تبين أن المبيع الواقعي هو هذا بما يقابله من ثمن، لكن مجهول حين العقد، لم نفصل لهذا كذا ولذا كذا، قابلنا الجملة بالجملة. لكن الآن وأذهب إلى السوق أقول كتاب كذا كتاب كذا، أو أحمل هذين الكتابين الشخصيين، أقول كم تقومون هذا وذاك، أفرض دفعت ثمنهما 10، قومناهما في السوق، قالوا هذا مثلا 10 وذاك 5، مجموعهما 15، إذن لهذا ثلث من المجموع ولذاك ثلثان، أيهما الذي فات الذي ظهر مملوكا؟ أبو 5 وله ثلث الثمن، يسترجع في إزائه ثلث الثمن. أصبح الآن عند التقسيط معلوما هذا المقدار لا يدور، ولم يكن مجهولا مطلقا في الأول حتى يبطل بالغرر، بعنا جملة بإزاء جملة والجملتان معلومتان، فهذا البيع ليس فيه إشكال، واضح كيف؟ يقول بلي، لكن في محل الكلام هو غير معلوم عند العقد، ما الذي دفعناه عند العقد مقابل الأجربة الخمسة في الأرض لا ندري، والآن في المآل وعندما نريد أن نمضي في الموجود بحصته ونرد في الباقي بحصته، يعني أن نوزع ونقسط، لا نستطيع أيضا أن نستخرج ما يقابل هذا مما يقابل ذاك ونعرفهما، لا يحصل العلم الآن أيضا، فلا في الأول كذلك معلوم ولا الآن. تلك الموارد على الأقل يؤول إلى المعلوم، الآن لا يؤول حتى إلى المعلوم. إذن الإشكال الثاني هو هذا، يلزم من الجهل بما يقابل الفائت من المبيع الجهل بما يقابل السالم الذي هو المبيع حقيقة، فلا يعرف ما هو ثمن هذه المعاوضة، بطلان المعاوضة بجهل الثمن في الابتداء وأيضا عند التقسيط، يعني حتى لا تقول كان المبيع هناك جملة 10 بجملة 10 دراهم، هذا المقدار رافع للغرر كاف، تبين خلافه، ونتحدث في الجبران بالخيار، لكن غرر غير موجود. أقول لك الآن أيضا عند التقسيط غير ممكن استخراجه وتحصيل العلم به، فالإشكال غير مرتفع بهذا الذي تقول. إذا قيل هكذا ماذا تقول في جوابه؟ يقول المصنف في جواب هذا أن كون المدفوع ثمنا بإزاء السالم من المبيع مجهولا في ابتداء العقد، وكذلك عند التقسيط كما قلت في الإشكال، هذا ممنوع. لماذا؟ لأنه في مثل مورد الرواية المفروض أنه باعه 10 أجربة والحقيقة أنها 5. أنت أخبرني كيف يحصل هذا الاشتباه، أنما هو 5 في واقعه تبيعه على أنه 10؟ يقول هذا يحصل بفرض هو محال تحققه في الواقع، لكن فرض المحال ليس محالا، يحصل بأن يفرض كل جريب جريبين، يعني بأن يرى البائع الواحدة 2، واضح؟ هكذا هذه 5، يقول 5، طبعا هو لا يقول 5 لأنه لا يعرف أنها 5، المفروض هكذا، ولو كان ولأنه هكذا يصير الفرض محالا. بعبارة أخرى يريد أن يقول هذا، ما هو 5 في الواقع اشتباه البائع فيه وبناؤه على أنه 10 إنما هو من جهة مضاعفته كل جزء ضعف، يرى الجريبة جريبين، إذا كان يرى الجريب جريبين فيجعل لكل جريب ضعف الثمن، ما كان ينبغي أن يأخذه للجريب سيأخذه الآن مضاعفا لأنه يرى الجريب جريبين. إذن على هذا فما دفع ثمنا للعشرة والمفروض سلم من العشرة 5 أي نصفها، نصفه مقابل النصف الفائت ونصفه مقابل النصف السالم، من يرى الجريب جريبين يأخذ بدل الدرهم إذا كان هو يبني على أن الجريب بدرهم، ثم يرى الجريب جريبين ماذا يصنع؟ يقول أعطيني عن هذا درهمين لأنه يراه جريبين. هكذا هو بهذا النحو من الفرض يضاعف 5 إلى 10، هذا يقضي بالتقسيط بالتساوي، معرفة أن الفائت يقابله نصف الثمن والباقي يقابله نصف الثمن، لكن قال هذا الفرض محال لا يتحقق في الخارج. لماذا؟ لأن شوف حتى يرى الواحد 2 لابد أن يراه أولا واحدا ويضاعفه، حتى يفرض الجريب جريبين لابد أن يعرف أنها خمسة فيضاعفها يجعلها عشرة. ولو عرف أنها خمسة ما حصل الاشتباه، فالفرد حصوله في الخارج محال لأنه ينافي الجهل، والفرد حصوله في الخارج متوقف على أن يعلم بالواقع وأنها خمسة من خمسة جربان فيضاعف كل واحد إلى اثنين، هذا يفترض علمه بالجربان الخمسة، والمفروض أنه غير عالم بها، ففرضه ينافي ما هو الواقع من عدم العلم، لذلك يكون تحققه محالا مع فرض الاشتباه. تفترض أنه مشتبه ويتحقق هذا؟ لا، إذا تحقق هذا يصير عالم ونخرج من فرض الاشتباه. فما دام اشتباهه قائما لا يمكن فرض هذا النحو من المضاعفة لأنه متوقف على العلم، لكن نفرضه نقول بنحو من ارتكاز بأي شيء وجهه كما تشاء، ما كان خمسة وقال عشرة إنما هو من باب المضاعفة، وبالتالي الثمن ضعف، فعند التقسيط يرد إلى النصف، لأن المضاعفة ما هي؟ زيادة مساوي على مساويه، رده إلى مكان، يعني احذف أحد المساويين يعني رده إلى النصف. واضح كيف؟ قد تقول ليس هذا الاشتباه بفرض الخمسة الواقعية عشرة منحصرا بما قلت من أن يأخذ الجريب يراه جريبين، من أن يفرض الواحد اثنين مضاعفة، بل يمكن بفروض أخرى، مثلا يأخذ جريبا واحدا من الخمسة، أو لا أقول لسه واحد، يجي واحد، عدة فروض يذكر المصنف. فرض الأول هكذا، يرى ثلاثة منها ثمانية، الأحول يرى الواحد اثنين، هذا ما أدري ماذا أسميه، هذه الثلاثة من الخمسة يراها بقدر ثمانية، والاثنين البقية يراها اثنين، له عين خربانة وعين صحيحة، يرى الثلاثة بالخربانة ثمانية وبالصحيحة يرى الاثنين على واقعها، فيكون قد رأى الخمسة اللي هي مجموع الثلاثة والاثنين ثمانية واثنين يعني عشر، رأى الخمسة عشر. على شاكلة هذا الفرض فروض أخرى، ومثلا بدل أن يرى الثلاثة ثمانية يمكن أن يرى أربعة من الخمسة تسعة، والواحد الآخر يراه بالعين الصحيحة واحدا فيرى الخمسة عشر، وكذلك يمكن أن يرى واحدا منها من الخمسة بمقدار ستة، والأربعة الباقي يراها على واقعة أربعة فيرى الخمسة واحد وأربعة ستة وأربعة عشر، هذا ممكن. وأنت ترى في هذه الفروض لا مضاعفة، هناك ثلاثة رآها ثمانية واثنين على حالها، كيف تقول يقسط الثمن بالنصف؟ واحتمال فروض أخرى، يقول مصنف صحيح كفروض هذه ممكنة، لكن في محل كلامنا اللي هو الأجزاء، أجزاء المبيع غير متساوية لها أوصاف، إما رآها إذا كانت اشترى على الرؤية الفعلية، أو وصفت له إذا كان اشترى بالوصف، قيل له أبيعك أرضي الخاصة الشخصية مش كل في محل كذا بأوصاف كيت وكيت. في هذا عندما يبني على أن الخمسة عشرة العادة، الظاهر بحكم العادة أن نشوء الاشتباه مبني على المضاعفة وإلا يعني سؤال بالله، أنت نفسك الآن تعجبت عندما قلت لك بالأول يرى الجريب جريبين، قلت جيد هذا أحول، يمكن أن يكون الإنسان أحول، لكن يرى ثلاثة منها ثمانية واثنين على ما هي، أو واحدا مثل ستة وأربعة كما هي، ليش هذا الواحد تسويه ستة وتلك الأربعة كل منها بمقدار واحد؟ ترى ليش هكذا؟ ما فضل هذا؟ ما وجه ترجيح هذا على ذاك في جعل الاشتباه فيه؟ أو ترى أربعة بمقدار تسعة، ورؤية أربعة بمقدار تسعة فيها ما شاء الله من الفروق، يمكن كل واحد بمقدار اثنين وما أدري ربع مثلا، يمكن واحد بمقدار ثلاثة وواحد بمقدار اثنين وواحد ما أدري، يمكن يعني. فترى أربعة بمقدار تسعة وترى واحد بمقدار واحد، ليش هكذا يعني؟ تحتاج إلى أن تكون في غاية المرض حتى ترى مثل ذلك، واضح كيف؟ لكن نحن قلنا يكفي أن تكون مريضا عاديا، وهذه حالة مرضية، ما هو أخطأ واشتبه، رأى الخمسة عشر يعني لا يرى جيدا، يعني هناك مرض، قلنا هناك حول طبيعي. أما أنت تقول هذا ما أدري، من كل جزء من العين يرى بشكل، فهي ما يرى من جزئها الآخر، فيضيع بين الرؤى والاحتمالات، لا يميز شيئا من شيء. على كل، فلذلك يكون الظاهر بحسب العادة أن هذا ناشئ عن المضاعفة. خلاص إذا كان هكذا فيؤول إلى المعلوم كما قلنا بالتقسيط المتساوي، واضح؟ تعال نخلص من هذا قبل أن يخلص الوقت. قال: وزاد بعض هؤلاء على ما فرق به في المبسوط بين الصورتين بأن الفائت هنا لا يعلم قسطه من الثمن، لأن المبيع مختلف الأجزاء فلا يمكن قسمته على عدد الجربان. وفيه، هذا جواب المصنف الأول، مضافا إلى أن، شوف كلمة مضافا هنا غير موجودة في نسخ، ها؟ أو حتى مضافا إلى ما في. وفيه أن، هذا جوابه، لكن من الجواب الأول أنت ماذا تقول؟ بلي هذا يصحح أن تقول أستحق مقدارا واقعيا وإن لم أعلم ما هو بالتحديد، جيد، ثم تقول أسترده بصلح عليه، جيد، هذا في الفائت. لكن هذا إشكاله يتسع، من لم يعرف الفائت لم يعرف ما دفع في قبال السالم، لا عند العقد ولا لاحقا عند التقسيط، هذا ماذا تصنع؟ إشكال ثاني يجيبك عليه. إذن أولا يجيب بجواب عن هذا الإشكال الموجود، ثانيا يجيب بجواب ثاني عن الإشكال الآخر، فليس جوابين عن شيء واحد، حتى أقول أولا مضافا إلى كذا ثانيا جوابه كذا. فالأولى حذف هذا. وأيضا الآن عندما نقرأ العبارة أرشدك إلى حذف كلمة أخرى ليس في بعض النسخ. قال: وفيه، اقرأ معي هكذا، أن عدم معلومية قسطه لا يوجب عدم استحقاق المشتري ما يستحقه على تقدير العلم. ماذا كان يستحق على تقدير العلم؟ تقول ذلك الذي يعلم به، نقول الآن أيضا يستحقه، الجهل غير مانع، فقط الجهل يمنع عن الاستيفاء للمقدار بعينه، يقول تخلص عنه بالصلح، فيمكن التخلص بصلح أو نحوه، إلا أن يدعى شيء آخر، أن الإشكال ليس محصورا بما بالجهل بمقابل الفائت، بل يسري إلى الجهل بالمدفوع ثمنا جهلا في ابتداء العقد. وهذا وإن لم يكن وحده مانعا، لأن العلم بالجملة كان حاصل ولا غرر، لكن الآن أيضا عند التقسيط مجهول ولا يؤول إلى معلوم تفصيلي، فماذا نصنع وكيف نقسط؟ لذلك يقول: إلا أن يدعى استلزام ذلك جهالة ثمن المبيع في ابتداء العقد، مع عدم إمكان العلم عند الحاجة إلى التقسيط إلا أن يدعى هذا. وفيه في النسخة الموجودة ماذا؟ نظر. في نسخة أخرى احذف نظر. وفيه في هذا الثاني ها منع عدم المعلومية. واضح كيف صارت عبارتي وترتيبي؟
نفس النسخة اللي حذفت فيها مضافة حذفت
نظر. أي نسخة واحدة أظن أنها أنساب. وفيه منع عدم المعلومية لأن الفائت صفة كون هذه الأرض المعينة المشخصة 10 أجربة. هذا الذي فات. كيف فات صفة كونه 10؟ يعني كيف خسرنا 5 التي يكون بها 10؟ كيف حصل هذا؟ من أين حصل؟ يعني بمعنى آخر، كيف ما هو 5 في الواقع اشتبهنا وجعلناه 10 حتى تبين لاحقا أنه 5 وفاتت 5؟ تلتفت إلى هذا؟ إذن هنا كيف كانت 5 واقعا ففرضناها 10 حتى وقعنا في هذا الفوت؟ يقول تعرف كيف يشتبه ذو 5 بكونه 10؟ يرى 1 2 ويمكن أو يحصل فرضه وإن كان المفروض مستحيل الوقوع. لا ترى 1 2 وإلا هذا يفترض أنك ترى 5 10، يعني تراها 5 وتضاعفها، يعني تعلم أنها 5. واضح؟ لو كنت ترى 1 2 كنت تعلم أنها 5، هذا مستحيل وقوع. ويحصل فرضه بتضاعف، بمضاعفة كل جزء من الأرض، لأنه معنى فرض نفس 15. ما معنى 5 جعلته 10؟ ضاعفتها، خلاص ضاعفتها، يعني ضاعفت كل جزء جزء، فضاعفت 5 إلى 10. لأن تقول لا، يحصل بفروض أخرى ما فيها مضاعفة. يقول وفرضه أيضا، عبارة صعبها ليست سهلة، انتبه. وفرضه أيضا بصيرورة 3 من 5 8، يعني واثنان الباقية 2، ها؟ أو بصيرورة 4 منها 9، يعني والواحد الباقي 1، أو بصيرورة 1 من 5 6، يعني والأربعة الباقية كما هي 4، أو غير ذلك. سقل لي بصيرورة 2 منها 7 و3 البقية شو؟ 3. يمكن. ويمكن أيضا هو كل أمثلته أن الاشتباه أو المضاعفة إلى ضعف أو 2 أو أكثر في شيء والباقي كما هو. ويمكن أن يكون التلاعب في الطرفين. أرى هذه 3 7 وهذه 2 3، وإذا صار واحد نظره بهذه الدرجة من الخراب بعد يمكن فرض ما شئت من الصور. على كل، يقول فرضه بمثل ذلك وغير ذلك وإن كان ممكنا إلا أنه لا يقدح. شو سوى المصنف؟ احنا كلامنا وين؟ في مختلف الأجزاء، أدخل متساوي الأجزاء هنا، لم يكن بحاجة إلى هذا، لم يكن هذا لازما أصلا. متساوي الأجزاء الصورة الأولى القسم الأول لا كلام لنا فيه الآن، ها؟ لذلك أنا ما أجبت عليه في الشرح حتى لا أكثر الكلام عليه وأشوشك. الآن صار سهل بعد ما وضحت الصورة. يقول إذا كان المبيع متساوي الأجزاء فكل هذا الفرض، كل هذه الفروض التي تقولها لا معنى لها. لماذا؟ متساوي الأجزاء يقصد بالتساوي، 10 دراهم على 10 أجربة، الجريب بدرهم، فات 5 جربان للباقي من 5 جربان 5 دراهم من الثمن، خلاص كل هذه الفروض لا معنى لها في المتساوي. واضح؟ لذلك يقول إلا أنه لا يقدح مع فرض تساوي قطاع الأرض، قطع الأرض، ومع اختلافه اللي هو محل كلامنا. فظاهر صحيح فروض ممكنة لكن ظاهر التزام كونها عشرة، هي خمسة، كون الخمسة عشرة مع رؤية قطاعها المختلفة إذا كنت اشتريت على الرؤية، أو وصفها له إذا كان اشترى على الوصف، رآها بهذه الأوصاف أو وصفت له بهذه الأوصاف وبنى على أنها خمسة، بنى على أنها عشرة، التزم بكونها عشرة، بنى على أنها عشرة والتزم بكونها عشرة، ظاهر الالتزام يقضي بماذا؟ ما دخله أن وصفت أو رؤيت؟ تركنا، العادة تقول اللي اشترى عشرة وهي خمسة ضاعفها خلاص، لا تلك الفروض الشديدة الخراب التي لا تصدر من مخلوق طبيعي مثلا. الحول عادي يمكن، بس هذا مو حول دائم حتى تقول لي خلاف العادة. في الواقع هذه احول وراءها هكذا مثلا، لكن انه يراها ما ادري كيف، هذا يحتاج الى مريض. على كل، ظاهره يقضي بلزوم كون كل جزء منها مضاعفا على ما هو عليه من الصفات المرئية او الموصوفة، بصفاته الجريب، بالصفات التي رأيت من حيث الصفة، بالصفات التي وصفت من حيث الصفة، لكن من حيث المقدار جريبا خلاص. العادة حاكمة بهذا، فيكون الظاهر هو هذا من جهة العادة، لا أنه فروض أخرى كما تقول. واضح؟ اليوم الأربعة والساعة تمت عشرة، لذلك وإن كان المقدار قليلا جدا لكن نكتفي، والحمد لله رب العالمين.